بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أنه نسب إلى المشهور من تعريف الكنز فيما لو وجد المشتري هذا الكنز في الملك فعليه أن يعرفه أحد البائعين، إما الأخير وإما اللي قبله، استنادا إلى قاعدة اليد التي كانت على هذا المال، فهي أمارة الملك. أورد الخوئي رحمه الله بما حاصله إن هذا الوجه واضح الفساد، لأن اليد أماريتها للملكية لم تتوقف على التعريف والسؤال. فلو كانت اليد حجة فيجب الدفع إليه إلى البائع الأول من غير اشتراط بالتعريف، انتبهوا قبائك سيارتك، نعم وجدت فيها مبلغ، المبلغ نما السيارة، لماذا اليد؟ فإذا كانت اليد أمارة هل تحتاج إلى تعريف؟ شيخنا عن لطفي، رأيت في جيبك 100 تومان، هل هذا لك؟ أعرفه؟ لا تعرفه. فإشكال الخوي ما هو؟ أنه إذا كان هذا الكنز للبائع استنادا إلى قاعدة اليد فلا حاجة للتعريف. النزاع في
وجد مال،
نعم الملك مثلا في ملك اللي اشتريته من
في جوف الأرض، المال في جوف الأرض
كنز،
هنا أمارية اليد يعني بالنسبة إلى المشتري أولى من أمارية.
هذا كلام الخوي هو، هذا كلام الخوي هو
الملك الآن،
بل المشهور لا يقول هذا الكلام، المشهور يقول هذا من البائع، فأمارة اليد أمارة على الملك وهذا ملكه، لكن تعرفه، إن أنكر تعرفوا إلى البائع الأول وهلو مجر. فالخوئي إشكاله واضح، من إذا كانت أمارة فتقدم إليه من دون تعريف إلا أن يعترف بالخلاف، أن يعترف بالخلاف يعني يقول ليس لي فينفيه عن نفسه. أما لو لم ينفيه كان المال له من غير حاجة إلى الفحص والتحقيق. والشاهد على ذلك أن المالك لو كان ميتا فالمال يدفع لمن؟ إلى وارثه من غير حاجة إلى التعريف. أو لو كان المالك مجنونا يدفع المال إلى وليه من غير سؤال. إذن لا يمكن التمسك بقاعدة اليد لإثبات التعريف. اليد المشروع ماذا قالوا؟ تمسكا بقاعدة اليد يجب على المشتري أن يعرف المال إلى من؟ إلى البائع له. نعم. يقول الخوئي ولذا عن جماعة أن المال يعطى إلى البائع الأول من غير سؤال.
البائع الأخير.
من غير سؤال وتعريف استنادا إلى قاتليات. وله شاهد روائي صحيحة محمد بن مسلم عن الدار يوجد فيها الورق يعني ذهب. فقال الإمام إن كانت معمورة في الطبعة معمولة غلط معمورة فيها أهلها يعني ساكنين فعلا فهي لهم. ومثل هذه الصيحة صيحة الأخرى. لكن موردهما اليد الفعلية لا اليد الزائلة بالانتقال ببيع ونحوه التي هنا محل الكلام. فلا موقع للاستدلال بهما. إذن الروايتان موردهما اليد الفعلي صحيح أو لا؟ لاحظوا الإمام ماذا يقول؟ إن كانت
فيها أهلها
يعني فعلا. إذن الروايتان لا نعتبرهما شاهدا. وأما القاعدة فهي لا مجال للاستدلال بها في المقام قولة اليد للاستدلال بها في المقام. لماذا؟ لأن المتصف بالحجية وما هو أمارة الملكية إنما هو اليد أضيفه الفعلية. أحسنت، هي اليد الفعلية، فتكون اليد القائمة على الأرض القائمة يعني فعلية على الأرض يدا على الكنز. انتبهوا، اليد القائمة على السيارة سيارتك هي يد على المال الذي في السيارة، اليد القائمة على الصاية قبائك هي يد على ما في جيبك، اليد الفعلية القائمة. زين، أما اليد السابقة الزائلة بالتمليك إلى شخص آخر فلا أمارية لها بوجهه. شو صار الملاك؟ اليد أمارة. أي يد؟
اليد
الفعلية. يد فعلية. نعم. وفي
المشتري.
أحسنت، هذا كلام الأخوة يعكس الأمر، يقول اليد فعلا للمشتري فالكنز له بالتبع. يقول الخوئي بل لعل العادة تقتضي بالقطع بجهالة ذي اليد، أما في الأرض من الكنز، يعني أصلا البايع الأخير جاهل عن وجود كنز في البيت، ولك إذا كان عالم كيف يمكن المشتري من هذا المال؟ يقول العادة تقضي بأنه كان جاهلا عن، فمن الأول لا يوجد مسألة اليد. وملخص الكلام، يعني يمكن نحن نستغني عن هذا الكلام، أما يلخص يقول الخوئي لا يمكن المساعدة على ما ذكره المشهور من الدفع، دفع الكنز إلى من؟ إلى البائع الأخير. فإن عرفه وإلا إلى البائع القبل استنادا إلى قولة اليد. لماذا؟ إذ القاعدة لو تمت فهي حجة ولا تتوقف على الدعوة من قبل البائع، يعني يدعي اليد هي كافية ولا يحتاج إلى دعوة، يعني يدعي يقول نعم نعم هذا لي أنا البائع هذا لي. يقول بل قاعدة اليد حجة حتى مع الشك وجهل ذي اليد بالملكية، فلا حاجة إلى التعريف. ثانيا، إن حجية اليد سعة سواء كانت مستندة إلى السيرة العقلائية، لأن البحث في حجة اليد أمارة اليد من أي باب؟ يقول سواء كان من باب السيرة العقلائية أو من باب النصوص مثل ما دل على جواز الشهادة استنادا إلى اليد، هذا دليل. انتبهوا، أنا أشهد، أشهد أن هذا الدفتر الذي بيد الشيخ له. هل اعترف قال دفتر لي؟ هل أنا رأيته بعيني؟ لا، أشهد استنادا إلى أي شيء؟ إلى اليد. فقاعدة اليد سواء كانت مستندة إلى أو إلى يقول هذه القاعدة خاصة باليد الفعلية، فهي يعني اليد الفعلية كاشفة عن الملكية، أما الزائلة فهي ساقطة عن الاعتبار وليست أمارة. لماذا؟ كلمة واحدة، لخروجها عن الاعتبار. عند السيرة والأخبار، يعني اليد غير الفعلية خارج عن مورد السيرة وخارج عن مورد الأخبار، وقد يكشف أو يكشف عنه ذيل صحيحتي ابن مسلم المتقدمتين، صحيحتي ابن مسلم، يعني الصحيحتان اللتان ذكرناهما يمكن أن نستند إلى ذيلهما لإثبات أي شيء؟ أن الملاك اليد الفعلية. لاحظوا الذيل، يقول الإمام وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به. بيّن شيخنا.
ليس يعني المال كقبلية الفعلية، بل يعني الدار خربة وأهلها يعني
تركوا. إذا ترك الأهل ولم يبيعه، تركوه وانجلوا عنه، فلا يد لهم عليه، فمن يجد مالا فهو له. فإذا بطريق أولى يقول فسقوطها، يعني فإذا الخوي كذا يقول، فإذا سقطت اليد بالإعراض فسقوطها أكمل بالبيع بالنقل والانتقال بطريق أولى. والنتيجة عدم الفرق بين المالك السابق وغيره، فالكنز الموجود في الملك المشترى حكمه حكم الكنز الموجود في أرض الموات، فإن احتمل أو احتمل أن له مالكا محترما موجودا بالفعل يصدق عليه أنه مجهول للمالك ويجب التعريف. مجهول المالك
ويجب
التعريف. فإن ظهر وإلا تصدق، يعني إن ظهر المالك ولا يتصدق. أما لو لم يحتمل وجود المالك الفعلي سيما إذا كانت قرينة على عدم وجود المالك الفعلي، ما هي القرينة؟ كان المال عتيقا وفي عمق الملك، فهنا جاز الاستملاك، جاز استملاكه. فالمال لواجده وعليه الخمس. الدليل إطلاق النصوص التي تدل على جواز التملك، تملك الكنز. هذا كله بمقتضى القاعدة. أما بمقتضى الروايات يوم غد إن شاء الله، واضح سير البحث؟ المال الموجود في ملك الغير هذا كنز أو مجهول المالك ولقطة الخوئي بحسب القواعد. انتهى إلى أي شيء؟
للمشترين
لو كنز،
لو كنز
ولا فرق بين الأرض الموات وهذه الأرض ويخمس. هذا بحسب القواعد، أما بحسب
الروايات
إن شاء الله.